الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله عز وجل ومن أعظم نعمه أن يوفق العبد لطلب العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل كما في حديث أبي الدرداء الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وربنا تبارك وتعالى قد ذكر في آيات كثيرة فضل العلم، منها قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المفيد مفتاح دار السعادة بدأ هذا الكتاب بذكر فضل العلم، وعدد وجوه فضل العلم حتى بلغ نحو 200 وجه في فضل العلم، ثم ذكر سؤالا مهما: كيف نحصل على العلم وكيف نحصل العلم؟ ذكر رحمه الله تعالى أمورا 6 بها يتفقه العبد في دين الله جل وعلا وينال العلم بإذنه سبحانه وتعالى. الوجه الأول قال: حسن الإنصات. حسن الإنصات. والوجه الثاني: حسن الفهم. حسن الفهم. والوجه الثالث: حسن السؤال. حسن السؤال. والوجه الرابع قال: حسن الحفظ. حسن الحفظ. والوجه الخامس: حسن العمل، والعمل هو ثمرة هذا العلم. والوجه السادس والأخير: حسن التعليم. حسن التعليم والدعوة إلى هذا العلم ونشر هذا العلم. هذه الوجوه 6 على سبيل الاختصار ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بها. فحسن الإنصات مهم جدا، أن ينصت الإنسان ويحسن السماع، بل إن السلف رحمهم الله كانوا يسمون مجالس العلم مجالس السماع، ينصتون ويستمعون. والوجه الثاني قال: حسن الفهم. لا بد على الطالب أن يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم كما أراد الله عز وجل وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وحسن السؤال وهو الوجه الثالث، الله عز وجل قال: فاسألوا أهل العلم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال لابد أن يكون سؤالا حسنا، لأن الأسئلة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. إذا كان السؤال يراد منه التعنت أو إعجاز هذا المعلم أو إظهار يعني فضل هذا السائل على غيره من الطلاب، أو أي سؤال غير مهم فإنه أو غير مفيد فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يسأل، إنما يسأل عما هو مفيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والوجه الرابع قال: حسن الحفظ والعلم. لا شك أن هذه الأمة تميزت بالحفظ، والله عز وجل حفظ لهذه الأمة القرآن وحفظ لها السنة، وهذه الأمة تميزت بالحفظ على سائر الأمم، ولأهل العلم جادة يسلكونها في الحفظ، فيبدأون بقصار وبمختصرات المتون فيحفظونها. هكذا يكون طالب العلم بإذن الله عز وجل. ثم المرتبة الخامسة حسن العمل، وهو ثمرة هذا العلم، بل إن العمل بالعلم من أسباب بركة العلم وزيادة العلم. وكما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا من بركة العلم. الوجه السادس حسن التعليم ونشر الخير، فإن الله عز وجل قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم قال ماذا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هكذا يكون العبد يتعلم ويعلم وينشر العلم وهو مأجور بإذن الله عز وجل. ونقيض هذه الوجوه الستة هو والعياذ بالله أسباب حرمان العلم أو موانع العلم: سوء الحفظ، سوء الإنصات، سوء الفهم، سوء السؤال، سوء العمل، سوء التعليم. هذه هي والعياذ بالله موانع العلم. هذا ذكرت هذا الأمر لأننا إن شاء الله عز وجل في بداية هذه الدورة نحتاج أن نتذكر فضل العلم وهذه الأمور التي ذكرها أهل العلم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذه المجالس وأن يكتب لنا الثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، كما في حديث أبي هريرة في البخاري: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ثم بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه، لا يفوتني أن أشكر مشرفة هذا المركز وكل المعلمات التي يعني ساهمنا وأسهمنا في إقامة هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا الكتاب الذي سنتدارسه بإذن الله عز وجل الذي هو بعنوان مسائل الجاهلية من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الكتاب كتاب مهم. والشيخ رحمه الله ذكر 128 مسألة تقريبا. هذه المسائل لماذا كتبها الشيخ؟ إنما كتبها لم يأتي بها من عنده، وإنما لأن الله عز وجل في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة قد حذرنا من الجاهلية ومن التشبه بالجاهليين والكفار. لذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذه المسائل ينبه بها، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر من مشابهة الكفار، بل أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن من هذه الأمة من يتشبه بالكفار. فنحن ندرس هذه المسائل لكي نحذرها، لأن كما قيل: الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. وإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف الجاهلية يقع في أفعال الجاهليين وأمورهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا الجحر رب لدخلتموه. هذا كله تحذير منه عليه الصلاة والسلام. قبل أن ندخل إن شاء الله في الكتاب نذكر بعض الأمور التي هي كالمقدمات وكالقواعد لكي تكون مدخلا إلى هذا الكتاب. أول أمر، لابد أن نعرف تعريف الجاهلية. ما المقصود بالجاهلية؟ تعريف الجاهلية في لغة العرب، في معاجم اللغة العربية لو رجعتم إليها تجدون أنهم ذكروا معاني كثيرة بالنسبة للجاهلية والجهل، لكن باختصار يقولون: الجاهلية مصدر من الجهل الذي هو نقيض العلم، الجهل الذي هو نقيض العلم. كما يطلق الجهل أيضا ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمأنينة، الخفة التي هي خلاف الطمأنينة. وفي الاصطلاح تعددت عبارات أهل العلم في تعريف الجاهلية. لو رجعتم إلى شراح يعني الصحيحين والسنن في كلامهم على مصطلح الجاهلية ذكروا عبارات كثيرة، نذكر منها على سبيل الاختصار أولا ما قاله النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. قال رحمه الله: المراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. لابد أن ننتبه لهذا التعريف. النووي عنده يختار هذا المصطلح وقد خالف غيره، يقول الجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام، يعني بعد الإسلام عند النووي في جاهلية وما في جاهلية؟ ما في جاهلية بالنسبة لما ذكره النووي رحمه الله. قال الجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. وقال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب الحديث، وتبعه أيضا ابن منظور في لسان العرب، قال: الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. يقول هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. إذن نعرف الآن أن المقصود بالجاهلية أن الجاهلية هي الحالة التي تكون عليها أمة ما قبل مجيئها هدى من الله، قبل أن يأتيهم رسل، قبل أن تأتيهم الدعوة يسمون جاهليين. أيضا وقال أيضا نستفيد أن الجاهلية هي الحالة التي يعني تمتنع فيها أمة من الأمم أو بعض الأمة من الاستجابة لهدى الله جل وعلا، فتطلق الجاهلية على الذين لم تأتيهم دعوة ولم تبلغهم الدعوة، وأيضا تطلق الجاهلية على الذي جاءهم رسول لكن كفروا بهذا الرسول. الجاهلية لها أنواع، أنواع الجاهلية. بعد أن عرفنا مصطلح الجاهلية وتعريف الجاهلية نأخذ أنواع الجاهلية. تتنوع الجاهلية أنواعا بحسب اعتبارات مختلفة. فأولا أنواع الجاهلية من حيث الإطلاق والتقييد، تارة تأتي الجاهلية مطلقة وتارة تأتي مقيدة بمكان أو زمان، فهي على هذا النوع على هذا الاعتبار باعتبار الإطلاق والتقييد على نوعين. النوع الأول جاهلية مطلقة، وهي الجاهلية العامة التي وهذه كانت يعني كما تعلمون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد مبعثه فلا تسمى ولا توجد هناك جاهلية عامة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، والحديث في الصحيحين. ننتبه لأمر وهو أنه لا يجوز إطلاق اللفظ الجاهلية المطلقة العامة على المجتمعات الإسلامية. نقول نصف المجتمعات الإسلامية بأنها جاهلية، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله وعلى الحق إلى أن تقوم الساعة. النوع الثاني جاهلية مقيدة، إما بأشخاص أو ببلدان أو بأماكن أو بأزمان معينة، وهذا النوع واقع بعد البعثة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، رواه البخاري ومسلم. قال إن كبرؤ فيك جاهلية لما عير ذاك الصحابي بأمي. الشاهد أن هذه الحالة قد تقع وتوجد من الناس، فيتشبهون بالجاهلية في بعض الأمور، ولا تنطبق الجاهلية العامة المطلقة على هذه الأمة، لأن الحق باقي فيها. أيضا هناك اعتبار ثاني يعني للجاهلية، وهو من حيث أفرادها ومتعلقاتها. من حيث أفرادها ومتعلقاتها فهي أنواع كثيرة، يعني جاهلية باعتبار العقيدة، جاهلية في العبادة، جاهلية في الأخلاق، جاهلية في العادات، وهذه التي ستمر معنا إن شاء الله كثيرة جدا في الكتاب. نبه عليها الشيخ، ذكر مسائل بالعقيدة، مسائل بالآداب، مسائل بالأخلاق، مسائل كثيرة هي من مسائل الجاهليين التي ينبغي على العبد ويجب عليه يحذر منها ولا تتشبه بهم. ثالثا يعني مسألة مهمة جدا نختم بها ثم ندخل بالكتاب، وهو سؤال مهم: ما حكم الجاهلية؟ ما حكم الجاهلية؟ وما حكم مشابهة الجاهليين؟ من المعلوم أن نصوص الكتاب والسنة دلت وتظاهرت وتضافرت في دلالتها وفي كثرتها على وجوب مخالفة أهل الجاهلية وتحريم التشبه بهم، سواء كان في عباداتهم أو عاداتهم، وأجمع أهل العلم على ذلك أيضا. ونكلفكم بتكليف: الجاهلية وردت في القرآن، لكن نطلب منكم طلب جوابه إن شاء الله يكون في مجلسنا القادم، كل من يعني تكتب جواب ترسله بورقة. الجاهلية وردت في القرآن، لكن كم مرة وردت وفي أي المواضع وردت؟ كم مرة وردت وفي أي يعني في أي السور وردت ورد لفظ الجاهلية؟ تنظرون إن شاء الله في القرآن، وننظر أجوبتكم إن شاء الله غدا إن شاء الله. كم مرة وردت كلمة الجاهلية في القرآن؟ طيب، وتذكرون موضع السورة، أو لو كتبتم الآية لا حرج. فنقول: ما حكم الجاهلية؟ الجاهلية لا شك أنه لا يجوز ويحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار. طيب، إذا تشبه ما حكمه؟ نقول حكم الجاهلية ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول حكمه أنه كفر والعياذ بالله عز وجل، وهو ما إذا تشبه بهم في عقيدتهم وفي أفعالهم الشركية وفي دينهم المناقض للإسلام، فهو إذا كان من هذا النوع فهذا والعياذ بالله هذا كفر مخرج من الملة. القسم الثاني معصية، جاهلية، أفعال جاهلية هي معصية وليست كفر وليست مخرجة من الملة، وهي ما تكون بترك واجب أو فعل محرم دون الكفر، مثل الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت والنظر وتصديق النجوم أو الاستسقاء بالأنواء، كل هذه من أفعال الجاهليين. بعد هذا بإذن الله ندخل في قراءة الكتاب، ونستلهم من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا ويوفقنا ويسددنا. قال الشيخ رحمه الله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. ننتبه الآن، الشيخ ينبه إلى أن الجاهلية قد تكون يقصد بها الكتابيين، وتعلمون أن أهل الكتاب يعني أنهم جاءهم رسول أو جاءهم نبي، ها؟ جاءهم رسول وجاءهم نبي، مثل من؟ اليهود والنصارى. قال والأميين. الأميين ما معنى هذه الكلمة؟ الأميين يعني الذين لم يأتهم رسول ولم يأتهم نبي ولم تأتهم دعوة، فهؤلاء كلهم جاهليين. قال هذه أمور قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. لماذا يعرفها؟ جوابها يعني جواب هذا السؤال في هذا البيت الذي ذكره الشيخ رحمه الله، قال فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت الجاهلية يتبين لك حسن هذا الدين، حسن العقيدة الإسلامية. تنظر إلى النصارى يعبدون المسيح أو يعبدون الصليب، المجوس يعبدون النار، غيرهم من يعني الملل الكفرية يعبدون الشجر والحجر بل البقر، يعني وصلوا كما يعني وصلوا في غاية السفة، كما قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فيتبين لك أولا حسن هذا الدين، ثم تحذر من هذه الأفعال الجاهلية. قال فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذا القسم الذي ذكرناه في حكم الجاهلية الذي يعني هو كفر إذا اعتقد عقيدة الجاهلين. قال ومنها ما هو من أعمال الأمم المشركة، أيضا هذا كفر. قال ومنها ما هو من أعمال تابعيهم في الشرك والشر والبدع كما ستراه في المسائل المسمات مسائل الجاهلية، يعني في مسائل هي دون الشرك من قبيل البدع والمعاصي. ومن توفيق الله عز وجل للمصنف في كتاب هذا وفي سائر كتبه أنه يسهل العلم ويقربه إلى أهله، فجعل هذه الأمور في مسائل مختصرة يسهل على العبد أن ينظر فيها وأن يقرأها وأن يستفيد منها. قال المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أعظم مسألة وأعظم قضية وهي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس توحيد الله عز وجل. وخلاصة دعوة المرسلين كما تعلمون هي الإخلاص وإخلاص الدين لله والتوحيد وتحقيقه. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما من نبي إلا حذر أمته من الشرك. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقمان ذلك العبد الصالح لما أوصى ابنه أول وصية حذره من الشرك، قال يا بني لا تشرك بالله، ثم بين له خطر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم أعظم الظلم، وهو الذنب الذي لا يظهر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصاحبه والعياذ بالله مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بل إنه يحبط العمل. قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك، إلى آخر تلك الآيات التي تبين خطورة الشرك وأهمية هذه القضية قضية التوحيد. الشيخ رحمه الله بيّن أن أول مسائل التي يجب على العبد أن يخالف فيها هؤلاء الجاهليين هو عقيدتهم وهذا الشرك الذي وقعوا فيه. طيب لابد أن نعرف ما هو الشرك، لابد أن نعرف ما هو الشرك لكي لا نقع فيه. أهل العلم يعرفون الشرك فيقولون الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهو نوعان، الشرك نوعان، أصغر وأكبر. الأكبر هو الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه بالنار ولا يغفره الله عز وجل. مثل ماذا؟ مثل الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله. والشرك الأصغر هو الذي يعني صاحبه تحت المشيئة ولا يخرج من الملة، مثل لبس الحلقة والخير لجلب لدفع البلاء أو رفعه، ومثل الحلف بغير الله، ومثل التمائم، وستأتينا إن شاء الله في الكتاب. هؤلاء الجاهليين وقعوا في الشرك، لكن فيه سؤال مهم: هل الأصل في البشرية التوحيد أو الإسلام؟ هل الأصل في الجاهلية في البشرية التوحيد أو الإسلام؟ التوحيد أو الشرك؟ هذا سؤال مهم. تعلمون يعني ما أدري الجواب يكون ماذا؟ التوحيد. التوحيد لماذا؟ لأن أول بشر، أول شخص من البشر من هو؟ نبي آدم عليه السلام. فالأصل في البشرية التوحيد، وبهذا نبطل تلك النظريات التي تقول أن أصل الإنسان قرد، أو أصله كان إنسانا بدائيا ما يعرف شيء ثم تطور، فإن هذا كله باطل. إذا عرفنا أن الأصل في البشرية الإسلام، إذن كيف تحول الناس إلى الشرك؟ يخبرنا بذلك ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأثر ذكره البخاري في كتاب التفسير من صحيح، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، إلى أن حدث الشرك في قوم نوح الذين أخبر الله عز وجل عنهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسبب أول سبب وهو أعظم سبب لوقوع الشرك هو ماذا؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، وهذا الذي حصل عند هؤلاء القوم. وهناك أيضا سبب آخر وهو الذي وقع في قوم إبراهيم، وهو الغلو في النجوم والكواكب، النجوم والكواكب. لذلك ينبه للعلم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه يقول أن كل أفعال المشركين تعود إلى سببين: السبب الأول الغلو في الصالحين، والسبب الثاني الغلو في النجوم والكواكب. نحن لن نقرأ يعني كل كلام الشيخ، نقرأ رأس المسألة ونمشي إن شاء الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والقضية العظيمة، وهي قضية التوحيد والشرك، وأن على العبد أن يوحد الله عز وجل ويحذر من أفعال المشركين، وأن أعظم سبب وقع في جعل يعني هؤلاء المشركين يقعون في الشرك هو الغلو في الصالحين. لذلك ينبغي علينا ويجب علينا ألا نقع فيما وقعوا فيه. الثانية قال أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم. ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية آية عظيمة، آية الشورى، تبين أن الاجتماع وصية من الله عز وجل. هذه وصية من وصايا الله، كما أوصى الله عز وجل بالتوحيد وببر الوالدين، أوصى بالاجتماع. لذلك هذه الآية كثير من أهل العلم يستدل بها، ومن أشهرهم الإمام الأجري في الشريعة لما تكلم عن الاجتماع والافتراق ذكر أول آية هذه الآية رحمه الله تعالى. الشاهد أن المشركين هذا هو دينهم، مفترقون ومختلفون، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الكواكب والنجوم إلى غير ذلك. لكن هذا الدين جمع الناس على إله واحد ونبي واحد وكتاب واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل كثيرة، لكن ننتبه لأن الاختلاف والتفرق الآن عرفنا أنه سبب هلاك الأمم السابقة، سبب هلاك الأمم السابقة. وننتبه إلى أمر، من الناس من يقول الاختلاف يعني شيء محمود أو ظاهرة صحية، ويذكرون في حديث اختلاف أمتي رحمة، وربما سمعتم بهذا الحديث، وهذا الحديث حديث موضوع، حديث اختلاف أمتي رحمة حديث موضوع. وأنتم تعرفون ما المقصود بالحديث الموضوع، هو المكذوب، هو المكذوب. فالاختلاف شر، وأسباب الاختلاف شر. لماذا؟ لأن الاختلاف نتيجته الاقتتال، وهذا ذكره الله عز وجل في كتابه، لكن يحتاج إلى تأمل وتدبر. ولو يعني تركنا لكم المجال، لكن ننبهكم، نذكر لكم الآية، يعني يطول علينا الوقت لو قلنا لكم ما الدليل على أن سفك الدماء والاقتتال نتيجة الاختلاف. هذه ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة في أول صفحة من بداية الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ثم ماذا قال؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البين، ولكن اختلفوا. انظر الاقتتال نتيجة وثمرة الاختلاف، فالاختلاف شر، لكن الاختلاف في الدين الأصل أنه شر. لكن ربما يسأل سائل يقول طيب نحن ندرس الفقه وفيه اختلف العلماء على قولين وثلاثة وأربعة وربما خمسة وربما ستة وربما سبعة أقوال موجود. يعني على سبيل المثال مسألة صيام يوم الشك، هذا في مذهب الحنابلة فقط سبعة أقوال فقط، هل هذا الاختلاف مذموم؟ أهل العلم يقولون هذه المسائل الفقهية التي يعني الدليل ليس واضحا فيها وهي محل الاجتهاد والرأي، هذا الاختلاف فيه ليس مذموما إذا كان على سبيل البحث والتفقه في الدين والاجتهاد، لكن من غير تعصب، لا يتعصب أحد إلى أحد. بل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم حذروا من التعصب، كلهم حذروا من التعصب، وكلهم أمروا باتباع الدليل. إذن نعرف أن الاختلاف والافتراق في الدين هو من أفعال من الجاهليين الذي يجب أن نخالفهم في هذا الأمر، وأن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى القرآن. وهذا الدين إذا نظرنا فيه نجد أنه في جميع أموره يجمع الناس على شيء واحد، يجمعهم على إمام واحد وقبلة واحدة ووقت واحد للصلاة ووقت وشهر للصيام وموسم الحج، كل هذا يعني من مظاهر الاجتماع في هذا الدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام جمع الناس، سيرته عليه الصلاة والسلام جاء إلى الناس متفرقين وجمعهم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. هذا عند من فضيلة؟ عند الجاهليين، عندهم مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على الجور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. هذه وصية عظيمة. سبحان الله، العرب الجاهليين كان عندهم من يعني من الشجاعة ألا ينقاد لأحد ولا يسمع ويطيع لأحد، ويرون أن السمع والطاعة للأمير أو للملك أو للخليفة أنها ذل ومهانة. لذلك كانوا متفرقين قبائل، وبعضهم يقتل بعض ويأكل بعض، والقوي يأكل الضعيف. لكن أتى الإسلام بالأمر بالاجتماع حول ولاة الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث كثيرة في الأمر بالسمع والطاعة. والنصوص نصوص الكتاب والسنة سواء في القرآن مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ذكره الشيخ في الصحيحين: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث دليل على المسائل الثلاثة التي تقدمت، الأولى الثانية والثالثة. لكن المهم لكي نجمع هذا الموضوع، لأن الأحاديث والنصوص في باب السمع والطاعة كثيرة، لكن خلاصتها أن النصوص دلت على أن معاملة المحكوم للحاكم تكون من خلال أمور ثلاثة. معاملة المحكوم للحاكم تكون من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول: السمع والطاعة بالمعروف. السمع والطاعة بالمعروف يعني يسمعون ويطيعون لولي أمرهم ما لم يأمر بمعصية. طيب إذا أمر الناس بمعصية لا ينكثون البيعة ويخرجون عليه، إنما لا يطيعونه في هذه المعصية فقط، لكن يستمرون في البيعة وفي السمع والطاعة. الأمر الثاني: النصيحة. الأمر الثاني، الأمر الأول قلنا السمع والطاعة بالمعروف، الأمر الثاني النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله وملائكته ولله، إلى أن قال: ولأئمة المسلمين وعامته. فأئمة المسلمين الذين هم ولاة الأمور، فينصح لهم. كيف ينصح لهم؟ ينصح نصيحة يراد بها يعني الخير وعدم الفضيحة، نصيحة شرعية فيها ستر على السلطان المسلم، فيها حكمة ولها غاية ومن ورائها غرض شريف. هكذا تكون النصيحة، هذه النصيحة الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث يعني رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح من حديث عياض ابن غن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. يعني ينصح أمامه، ما يعني ينصح، لأن النصيحة تكون فضيحة إن لم تكن بهذه الضوابط الشرعية، ويكون فيها تهيج للناس على ولاة أمورهم، ثم يحصل الفوضى والفساد وما لا تحمد عقبة. فهكذا تكون النصيحة لولاة الأمور. طيب بعض الناس يقولون: نصحنا، نصحنا مرتين وثلاث وأربع وعشرين مرة ما استجاب، ماذا نفعل؟ يأتي الأمر الثالث، وهو الصبر على الظلم والحذر من الخروج. يأتي الصبر على الظلم والحذر من الخروج على السلطان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حذر، ذكر في الصحيحين وفي غيرهما أمر بالسمع والطاعة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، قالوا: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وقال: اسمع وأطع. كل هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وحذر من الخروج ومن الخوارج، وهذه الفرقة الوحيدة التي يعني جاءت في نصوص الكتاب والسنة التحذير منها دون سائر الفرق، يعني التصريح بالتحذير منها. الإمام مسلم في كتابه في صحيحه فقط جاء في 10 أحاديث في التحذير من الخوارج والخروج فقط في صحيح مسلم، 10 أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الدين كما تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءة إلى غير ذلك، لكن حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالسمع والطاعة. لماذا؟ لأن في السمع والطاعة والصبر والنصيحة هذه يعني تكون أقرب للاجتماع وأبعد عن الفرقة والوقوع فيما لا تحمد عقبة، والوقوع فيما لا تحمد عقبة. نعم، وهذا أصل عظيم. إذن عرفنا أن عدم السمع والطاعة من أفعال من؟ أفعال أهل الجهل، هم الذين يأنفون عن السمع والطاعة. أما ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمر بالسمع والطاعة والصبر، والصبر على الظلم. نعم. المسألة الرابعة، قال أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار. الكفار لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، ما يريدون أن يغيروا ملة قريش. ها؟ وأبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب. فهكذا يتعصبون ويقلدون الآباء والأجداد، والله عز وجل قال عنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ولا شك أن تقديم طاعة الآباء والأجداد واتباعهم وتقليدهم على أمر الله وأمر رسوله أن هذا فعل الجاهلية، فيحذر العبد منه فيتبع وينقاد ويتجرد لطاعة الله وطاعة رسوله، ولا يقلد أحدا ولا يقدم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح كما تعلم. قال الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، يقولون يعني أكثر الناس مثلا لم يتبعوا الرسول، أكثر الناس لم يفعلوا كذا. بعض الناس يقول شوف كل الناس يفعلون هذا الشيء، لا حتى أن بعض يعني في بعض المعاصي ننكر على بعض الناس ننصحهم يقول الناس كلهم يفعلون هذا الشيء، وهذا لا شك أنه أمر خطأ وهذا من أفعال الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل محذرا من هذه القضية، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور، فإنه يجب على يعلم المكلف أنه لا عبرة بالكثرة في إصابة الحق. فهذا هو منهج الجاهليين الذين يعتبرون الكثرة هي ميزان للحق ولقبول الحق، وإنما العبرة ما وافق الحق وما وافق الأدلة الصحيحة، وإن قل العاملون بها. فإن كما تعلمون في صحيح مسلم حديث حسين بن عبد الرحمن ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هل هذا يدل على أن النبي ليس على الحق؟ لا أبدا، فالنبي على الحق والأنبياء على الحق وعلى الهدى وعلى الوحي، ولا عبرة في قبول الناس. النبي الله نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم قال ربنا تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل. يقول أهل التفسير ركب السفينة معه 82، يعني لم يبلغوا 90 شخصا مع أنه مكث فيهم 1000 سنة. فالعبرة بموافقة الحق ليست العبرة بالكثرة، وهذا يسلينا ويسلي كل عبد مؤمن إذا رأى الغربة وغربة الناس، يتذكر أن العبرة موافقة الحق وليست العبرة بالكثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نعم. فلا يستوحش الإنسان من قلة السالكين المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، وهذه مثل ما تقدم بعضهم يقول كما قال فرعون احتج على موسى حينما دعاه إلى اتباع الحق وترك الباطل، ماذا قال موسى؟ قال ماذا قال فرعون؟ قال فما بال القرون الأولى، فما بال القرون الأولى الناس الأولين الذين لم تأتهم الدعوة وكذا، فيحتجون بهم. ونظير هذا القول قول فرعون لموسى أيضا نظيره قول كفار قريش لمحمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وللأسف نجد اليوم بعض كبار السن ننبههم على بعض السنن، بل أحيانا بعض الأخطاء، أخطاء الوضوء، أخطاء الصلاة، يقول إحنا من سنين أول مرة نسمع هذا الشيء أو كذا، يعني ما سمعنا في أهلنا مثلا، خصوصا بعض العبادات وبعض الشعائر التي يعني اعتادوا عليها مثل الأضحية مثلا، كبار السن يخصصون لكل ميت أضحية، بل إذا مات الشخص في أول عيد أضحية اعتادوا عليه يذبحون له أضحيتين، وهذا كله من أفعال يعني لا دليل عليها، لكن يستنكرون يقولون آباءنا وأجدادنا كانوا على هذا الشيء. نقول الآباء والأجداد يعني لا عبرة بهم، إنما العبرة ما وافق الحق. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. فبعض الناس يستدل في أقوام أعطوا قوة، مثل قوم فرعون أعطوا قوة وآثارهم موجودة اليوم. ومن الناس اليوم أيضا يستدل بأفعال الغربيين وما وصلوا إليه من تقدم وتطور. فهذا نقول له مهما كان القوم أهل فهم ويعني عمل وجاه وقوة وتطور، إذا لم يستجيبوا لرسل الله الكرام وأنبيائه العظام فلا قيمة لهم ولا وزن لكثرتهم وقوتهم أبدا، إنما العبرة ما وافق الحق. نحن نجد اليوم موجود علماء عباقرة بلغوا أعلى الرتب في العلم، بروفيسور يطلقون عليه، ومع ذلك يعبد بقرة والعياذ بالله، يعبد بقرة، هذا موجود في بعض البلاد، بروفيسور ويعبد بقرة، أي هذا غاية السفر والعياذ بالله. إنما العبرة ما وافق الحق، وقد يؤتى الإنسان يعني ذكاء ولا يؤتى زكاء، يؤتى ذكاء ولا يؤتى زكاء، لكن الهدى من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني يحتجون أنتم أتباعكم الفقراء والضعفاء والمساكين، وهؤلاء هم أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا موجود في كل البلاد اليوم، البركة والخير إنما تكون في هؤلاء الضعفاء والمساكين، وهل ترزقون إلا بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين هم الذين غالبا يكون فيهم الخير والعلم والعبادة والطاعة، وإن كانوا يعني في المجتمع لا قيمة لهم. فالواجب على العبد أن ينظر في الحق ولا ينظر إلى أتباع الحق، ينظر في الحق ولا ينظر إلى أتباع الحق، لأن أتباع الحق لو أخطأوا فإن ذلك لا ينقص من الحق ومن قدر الحق شيئا. نعم. المسألة التي بعدها أيضا هذه قريبة من التاسعة، قريبة من الثامنة، وهي الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فهؤلاء الجاهليين يقتدون بفسقة العباد والعلماء، والعلماء لا بد أن نعلم أنهم ليسوا معصومين. العلماء يستدل لهم لا يستدل به، فلا نقتني بهم في زلاتهم. إذا أخطأ العالم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجر. فنحفظ للعلماء مكانتهم، لكن إذا أخطأوا لا نتبعهم على أخطائهم. وقد قيل قديما زلة العالم زلة عالم، زلة العالم زلة العالم. لماذا؟ لأن من عنده هوى في نفسه يتتبع رخص العلماء وزلات العلماء، يتتبع رخص العلماء وزلات العلماء والأقوال الشاذة. لذلك قالوا قديما من تتبع الرخص تزندق. لماذا تزندق؟ لأنه سيجمع شواذ المسائل، وبذلك يخرج من دين الله عز وجل. فعلى العبد أن يتبع العلماء فيما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه، يجب عليه أن لا يتبعهم عليه. العاشرة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقوله بادي الرأي. هؤلاء الجاهليين يستدلون على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقول قوم نوح لنوح قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين ليس عندهم علم ولا فهم، فيعيرون أتباع الرسل بأنهم ليس عندهم فهم الأمور ولا بعد نظر ولا فقه الواقع إلى غير ذلك، لينفروا الناس عن دعوتهم. بل نقول لهم أتباع الرسل وإن لم يكون عندهم ذاك المستوى من الفهم مثلا، أو لم يكن معهم مثلا شهادات، أو لم يكونوا متطورين إلى غير ذلك، فإن معهم الوحي والهدى والنور من الله سبحانه وتعالى. فهذه الحجج حجج جاهلية يريدون من ورائها عدم الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الحادي عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. والثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. يعني يقولون أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا قياس فاسد، يريد أن النار خير من الطين، وهذا قياس فاسد، فإن الطين خير من النار، الطين ينبت فيه الزرع ويستفيد منها الناس، أما النار فهي تأكل الحطب ومفسدة وضارة. لكن القياس الفاسد، وأهل العلم كما تعلمون يعرفون القياس أنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. فالقياس الصحيح هو الذي يعني اجتمعت في هذه الأمور، أما التي لم تنضبط علته فهذا يسمونه قياس فاسد أو فاسد الاعتبار، أو فاسد الاعتبار، مثل قياس إبليس. الشاهد أن هؤلاء الذين أنكروا القياس الصحيح وأثبتوا القياس الفاسد إنما حصل منهم هذا ردا لدعوة المرسلين وعنادا لدين الله عز وجل. فالواجب على العبد أن يحذر من هذا القياس، وأهل العلم يقولون لا قياس مع النص، إذا جاء كلام الله وكلام رسوله لا نحتاج إلى القياس، إنما القياس يرجع إليه إذا لم يوجد نص من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين. الغلو في العلماء والصالحين، تقدم معنا أن هذا الأمر هو السبب الذي به وقعت الأمم في الشرك بالله عز وجل. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عقد بابا، قال باب أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. باب سبب كفر بني آدم وشركهم هو الغلو في الصالحين. والغلو يعرفونه، يقولون هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، إما يعني يغلون بالعلماء فيرفعونهم فوق منزلتهم، فالعلماء يحترمون ويوقرون لكن لا يعبدون من دون الله عز وجل كما فعل هؤلاء المشركين. نعم. قال رحمه الله الرابع عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، هذه قاعدة المسألة نختم بها إن شاء الله وتكون بداية مجلسنا القادم من الخامسة عشرة. الرابع عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة هي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول الشيخ كل مسألة تقدمت إنما الجاهلين نفوا الحق وأثبتوا الباطل، نفوا الهدى وما جاءت به الرسل وأثبتوا ما تمليه عليهم أهواؤهم وظنونهم الفاسدة. فعلى العبد المسلم أن يثبت الحق وينفي الباطل ولا يتبع الأهواء والظنون الفاسدة، بذلك يكون قد خالف هؤلاء المشركين بإذن الله تبارك وتعالى. نحن اليوم أخذنا 14 مسألة لأنها حصلت يعني مقدمة، لكن إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله عز وجل نأخذ أكبر قدر ممكن، وفي المجلس الثالث بإذن الله نختم هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.